الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال التحقيق أن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني للذهن البشري. وصل بنا الكلام إلى نظرية المصنف التي بها فسر حقيقة الوضع، وهي النظرية التي عنوانها في كلماته بنظرية القرن الأكيد. وقلنا مفاد هذه النظرية يعتمد على تمهيد أن الذهن ينتقل إلى الشيء عبر أحد الأمور التالية: إما أن ينتقل نتيجة الإحساس المباشر بالشيء، فإذا نظر إلى الأسد انتقل الذهن إلى صورة الأسد، وهذا الانتقال هو قانون من قوانين الانتقال، وهو قانون تكويني وهبه الله تعالى لكل إنسان. أو أنه ينتقل عن طريق المشابهة، كما إذا رأى صورة أسد مرسومة على الجدار فينتقل إلى صورة الأسد، لم يدرك الأسد بوجوده الخارجي، إنما أدرك لوحة تشابه وجود الأسد، أو أدرك الأسد عن طريق إدراك صوت يشبه زئير الأسد، وهذا أيضا قانون من قوانين الانتقال. وهناك قانون ثالث، وهو أنه ينتقل لا نتيجة الإحساس المباشر كما في الانتقال الأول، ولا عن طريق المشابهة كما في الانتقال الثاني، بل ينتقل نتيجة أحد عاملين: عامل كمي تكرار العملية توجب الانتقال، أو عامل كيفي نوعي. ومثلنا على العامل الكمي بمثال الصديقين المتلازمين، أو كما ينقل في علم الرجال عادة في أكثر المواضع الروائية أن النوفلي يروي عن السكوني. يعني إذا وجدت رواية فيها النوفلي فهو ينقل عن السكوني. فافترض أنك قرأت رواية فيها النوفلي وليس فيها، يتبادر ينتقل ذهنك إلى السكوني أو لا ينتقل؟ منشأ الانتقال ما هو؟ الكثرة. تماما كما في مثال الصديقين بالأمس. إذن تفت جيدا، في مثال الصديقين انت عندما رأيت الصديق الأول أين انتقل ذهني؟ إلى الصديق الثاني. الصديق الثاني ليس موجود أمامي لكي ينتقل عن طريق الإحساس، ولم أدرك شيئا
الثاني لكي يتحقق الانتقال عن طريق الانتقال الثاني. إذن كيف انتقلت به؟ انتقل عن طريق تلك الكثرة الكمية، العامل الكمي، وهو أنني في أكثر المرات وجدت أحدهما مع الآخر أو ملازما للآخر. وأما مثال الانتقال الكيفي كما مثلنا بمثال من سافر إلى اليابان وشهد زلزالا، فإنه كلما ذكر لفظ اليابان أو اسم اليابان أمامه انتقل منه إلى زلزال، مع أنه لم يسافر إلا مرة واحدة. هذا يسمى منشأ الانتقال عامل كيفي نوعي. السيد الشهيد يريد أن يطبق هذا القانون، تحديدا القانون الثالث. عندنا ثلاثة قوانين: القانون الأول الانتقال نتيجة الإحساس المباشر، القانون الثاني نتيجة إدراك ما يشابه، القانون الثالث العامل الكمي أو الكيفي. يريد استفاد السيد من هذا القانون في تفسير منشأ تكون العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى. يقول: العلاقة الناشئة بين اللفظ والمعنى إما أن تحدث نتيجة عامل كمي، وهو نتيجة التكرار. إذا تكرر لفظ من الألفاظ عدة مرات على شيء معين، ماذا يوجب هذا التكرار؟ أن يوجب هذا التكرار أنه يحصل اقتران بين اللفظ والمعنى، كما اقترن اسم النوفلي باسم السكوتي، أو نتيجة عامل كيفي، كما إذا ولد مولود لأحد ما، وفي هذا الظرف النوعي المعين عندما جيء له بالمولود ماذا قال؟ سميت ابني عليا. فلفظ علي اقترن بأي شيء؟ بهذا المولود الجديد. يقول: هكذا نشأت العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى. فلو أردنا أن نفسر حقيقة الوضع، ماذا نقول؟ الوضع هو قرن مخصوص بين اللفظ والمعنى. منشأ هذا القرن ما هو؟ إما عامل كمي أو عامل كيفي. نتيجة هذا القرن ما هو؟ حدوث اقتران بين اللفظ والمعنى. كيف جيدا، عندنا ثلاثة أمور: قرن بين اللفظ والمعنى، منشأه إما عامل كمي أو كيفي، نتيجته اقتران اللفظ بالمعنى. بعضهم يفسر الوضع يقول: الوضع هو اقتران اللفظ. هذا التفسير خطأ. ليش خطأ؟ لأن الاقتران نتيجة الوضع وليس حقيقة الوضع. إذن ما حقيقة الوضع؟ حقيقة الوضع أنه قرن، يعني ربط بين اللفظ والمعنى، ربط. نتيجة الربط الارتباط، نتيجة القرن حدوث الاقتران. منشأه إما عامل كمي أو عامل كيفي. هذا هو المعبر عنه بنظرية القرن الأكيد. قال: والتحقيق أن الوضع يقوم على أساس قانون تكويني للذهن البشري، وهو كلما ارتبط شيئان في تصور الإنسان ارتباطا مؤكدا، أصبح بعد ذلك تصور أحدهما مستدعيا لتصور الآخر. تصور النوفلي ماذا يستدعي؟ تصور السكوت. وهذا الرابط بين تصورين ما هو منشأه؟ تارة يحصل بصورة عفوية، يعني من دون الحاجة إلى عملية تكرار، كالربط بين سماع الزئير وتصور الأسد الذي حصل نتيجة التقارن الطبيعي المتكرر، عفوا بصورة عفوية يعني غير مقصودة، غير مقصودة نتيجة كثرة التكرار. وأخرى يحصل بالعناية، يعني عملية مقصودة التي يقوم بها الواضع، إذ يربط بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس فينتقلون من سماع اللفظ إلى تصور المعنى. فقط التفت لهذه النقطة المهمة جدا. هناك اقتران بين اللفظ والمعنى، هذا الاقتران كان نتيجة لأي شيء؟ للقرن والربط بين اللفظ والمعنى. هذا الربط كيف تحقق؟ إما عامل كمي وإما عامل نوعي كيفي. كيف جيدا؟ العامل الكيفي قلنا ما هو مثاله؟ مثاله أن يأتي واضع ويقول سميت ابني علي. هنا يأتي السؤال، قد يقال سميت ابني علي، رجع هذا إلى نظرية الاعتبار، يعني أعتبر لفظ علي لهذا الوليد لهذا المعنى، فرجع إلى نظرية الاعتبار. السيد ماذا يقول؟ يقول صحيح هو اعتبار، ولكن خصوصية هذا الاعتبار أنه أحدث ربطا. وبعبارة أخرى، المطلب يحتاج إلى دقة، التفتوا إليه، نحن نريد أن نفسر الوضع، الوضع ما هو؟ مسلك الاعتبار فسر الوضع أنه هو اعتبار، فجعل الوضع هو اعتبار. فإذا سئل مسلك الاعتبار ما حقيقة الوضع؟ قال حقيقة الوضع أنه عملية اعتبارية. جيدا. إذن النتيجة أن مسلك الاعتبار جعل الاعتبار هو حقيقة الوضع. السيد الشهيد يقول لا، حقيقة الوضع ليس نفس الاعتبار، حقيقة الوضع ما ترتب على الاعتبار. ماذا ترتب على الاعتبار؟ عندما جاء الوضع وقال سميت ابني علي، ماذا ترتب على ذلك؟ أحسنتم، رابط بين اللفظ والمعنى. فحقيقة الوضع هذا الرابط وليس ذاك، وليس ذاك الاعتبار. ومنشأ العلاقة هو هذا الرابط، والرابط واقعي وليس واقعي. فهمتم جيدا النقطة؟ هذا من يعي كلمات سيد الشهيد بهذه الدقة يفهم كلامه الدقيق. وإلا أنا أقول لكم إنصافا، كنا أيام ما كنا ندرس الحلقة الثانية، وحتى أول دورة درسنا فيها الحلقة الثانية، قال إذا كان ينشأ عن طريق الاعتبار، إذا رجعنا إلى مسلك الاعتبار، كيف جيدا إلى دقة المطلب. أعيد مرة أخرى بنحو مختصر، مسلك الاعتبار وهو مسلك المشهور ماذا جعله؟ قال الوضع حقيقته أنه هو نفسه الاعتبار، فالوضع هو الاعتبار. السيد يقول هذا غير صحيح، الوضع حقيقته أنه الرابط وليس الاعتبار. هذا الرب نشأ عن الاعتبار، جاء المعتبر وقال سميت ولدي علي. إذن تحقق قرن بين لفظ علي والمولود أو لم يتحقق؟ تحقق قرن. وهذا القرن وهذا الربط واقعي أو اعتباري؟ واقعي. حصل ربط واقعي. هذا الربط الواقعي هو سبب تكون العلاقة الواقعية بين اللفظ والمعنى. إذن منشأ العلاقة رجع إلى أمر واقعي أو رجع إلى أمر اعتباري؟ رجع إلى أمر واقعي وهو نفس الربط. الربط أمر واقعي. الربط أمر واقعي وليس مجرد اعتبار. ولهذا يقول وأخرى يحصل بالعناية. ما معنى بالعناية؟ يعني يأتي الواضع وهو واعي ملتفت ويقول سميت ابني علي التي يقوم بها الواضع. إذ يربط بين اللفظ. هو ربط. كيف ربط؟ بقوله سميت، بقوله وضعت لفظ علي لهذا المولود. إذ يربط. السؤال كيف ربط؟ بوضعه. إذن حقيقة الورع ما هو؟ هو نفس الربط وليس العملية الاعتبارية. إذ يربط بين اللفظ وتصور معنى مخصوص في ذهن الناس فينتقلون من سماع اللفظ إلى تصور المعنى. والاعتبار الذي تحدثنا عنه في الاحتمال الثاني وهو مسلك المشهور ليس إلا طريقة يستعملها الواضع، لاحظ، في إيجاد ذاك الربط والقرن المخصوص بين اللفظ وصورة المعنى. فمسلك الاعتبار هو شلون هذا التراجع؟ يقول لا، مسلك الاعتبار اعتبارنا غير ذاك الاعتبار. ذاك الاعتبار أي الاحتمال الثاني جعل الاعتبار هو حقيقة الواقع. أما اعتبارنا، اعتبارنا كان يحقق الواقع وليس هو نفس حقيقة. حقيقة الواقع هو الربط، نفس القرن، نفس الربط، ولكن بهذا المعنى. وبذلك صح أن يقال إن الوضع، التفت هذا الفرق، الوضع بناء على المسلك الثاني هو اعتبار، أما الوضع على مسلكنا قرن، ولا تعبر اقتران، قرن مخصوص بين اللفظ، بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد لكي يستتبع حالة إثارة أحدهما للآخر في الذهن. يعني عند تصور أحدهما يستلزم تصور الآخر. السؤال منشأ ذلك ما هو؟ من شاء هذا القرن؟ إما اعتبار الواضع وهو المسمى بالعامل الكيفي، وإما نتيجة عامل كمي، كثرة التكرار، كثرة الاستعمال. ومن هنا نعرف أن الوضع ليس شروع في النقطة الثانية، وهي النتائج المترتبة على مسلك القرن الأكيد. النتيجة الأولى أن القرن الأكيد فسر أو أرجع العلاقة الواقعية بين اللفظ والمعنى إلى سبب واقعي. قلنا نحن فيما سبق العلاقة اللغوية القائمة بين اللفظ والمعنى علاقة واقعية، ولا بد أن يكون منشأها أمرا واقعيا. السيد يقول وضعنا يدنا على المنشأ الواقعي وهو يتمثل إما في العامل الكمي وهو سبب واقعي، أو في الرابط وهو أيضا منشأ واقعي. النتيجة الثانية أن العلاقة اللغوية قائمة بين اللفظ والمعنى، خلافا لمسلك التعهد الذي يقول أن العلاقة اللغوية قائمة بين اللفظ وقاصد تفهيم المعنى. يقول السيد لا، العلاقة قائمة بين اللفظ والمعنى. النتيجة الثالثة أن الدلالة الأولى هي دلالة تصورية وليست تصديقية، خلافا لمسلك التعهد. مسلك التعهد قال أول دلالة تترتب على الوضع هي دلالة تصديقية، لأن الوضع عملية تعهد وقصد. السيد يقول ليس بالضرورة أن يكون هناك قصد. إذن الدلالة الأولى دلالة تصورية، ولهذا الذهن لو سمع لفظا من اصطكاك حجرين وكان عالما بأن هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى ينتقل ذهنه أو لا ينتقل؟ ينتقل. منشأ انتقاله ما هو؟ دلالة اللفظ على وضع اللفظ للمعنى، وليس وضع اللفظ لقصد تفهيم المعنى. لو قلنا بأن المنشأ هو أن اللفظ وضع لقصد تفهيم المعنى، واضح أن اصطكاك الحجر لا يمتلك قصد. لكن السيد يقول أن المنشأ هو وضع اللفظ لأي شيء؟ للمعنى، ولم يؤخذ فيه عنوان القصد. إذن الدلالة الأولى هي الدلالة التصورية. لهذا نقول الدلالة الوضعية هي دلالة تصورية، بمعنى منشأ تحقق الدلالة التصورية هو نفس الوضع. أما منشأ تحقق الدلالتين التصديقيتين ظهور حال المتكلم. إن كان المتكلم حاله قاصدا فقط عملية إخطار المعنى، فهنا تتحقق دلالة تصديقية إخطارية أولى. وإن كان حال المتكلم قاصدا تفهيم المراد الجدي، تتحقق دلالة تصديقية ثانية اسمها الدلالة التفهيم. إذن الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية التفهيمية والإخطارية منشأهما حال المتكلم. فإذا لم يكن هناك متكلم لا تتحقق الدلالة التصديقية، لا الأولى فضلا عن الثانية. أما الدلالة التصورية لا ترتبط بوجود متكلم، لأن منشأها هو نفس الوضع، والمفروض أن الوضع تحقق بين اللفظ والمعنى. لهذا من علم بالعلاقة الوضعية بمجرد أن يسمع اللفظ ولو من حجر انتقل ذهنه إلى المعنى، إذ منشأها الوضع والوضع قد تحقق. هذه النتيجة الثالثة. قال في النتيجة الثالثة: ومن هنا نعرف أن الوضع ليس سبباً إلا للدلالة التصورية، يعني لا يحقق الدلالة. من يحقق الدلالة التصديقية؟ ظهور حال المتكلم. وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى أعني بها الإخطارية، والثانية التفهيمية، فمنشأهما الظهور الحالي السياقي للكلام، يعني ظاهر حال المتكلم. إن كان يقصد فقط الإخطار، يعني هل هو حاله حال إنسان هازل أو جدي؟ لا الوضع. النتيجة الرابعة بناء على تفسير الوضع بأنه قرن ينشأ إما من عامل كمي أو عامل كيفي، يصح أن نقسم الوضع إلى قسمين: وضع تعييني ووضع تعيني. تعين على صيغة تفعل. أولا، ما هو الفرق بين الوضع التعييني والوضع التعيني؟ الوضع التعييني نريد به أن يكون وضع اللفظ للمعنى ناتجا عن عملية مقصودة. مثال على ذلك، ما مثلنا؟ وضعت لفظ علي لمن؟ لهذا المولود. هذه عملية مقصودة أو ليست عملية مقصودة؟ عملية مقصودة، يسمى وضع تعييني. أما الوضع التعيني هو الذي ينشأ من غير عملية واعية، وهو الذي يحدث نتيجة العامل الكمي. نظير ماذا؟ نظير لفظ الصلاة. مثلا أقول لفظ الصلاة، لفظ الصلاة الوضع الأول لها أنها موضوعة للدعاء، وهذا وضع تعييني. يعني جاء الواضع وقال وضعت لفظ الصلاة للدعاء، فحدث ربط بين ماذا؟ بين لفظ الصلاة والدعاء. ولكن كثر استعمال لفظ الصلاة أي في المعنى الشرعي المركب من 11 جزء، ركوع وسجود، يعني الأفعال المخصوصة. في الاستعمال الأول يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج إلى قرينة؟ يحتاج إلى قرينة. إذا أردت أن تستعمل لفظة الصلاة في المعنى الشرعي في الأفعال المخصوصة عليك أن تنصب قرينة. ولكن عند كثرة الاستعمال، عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا، وذاك الصحابي يقول سوف أذهب إلى الصلاة، ويأتي آخر يقول سوف أتهيأ للصلاة، ويأتي عاشر ويأتي مئة ويأتي مئتان ويقول أذن المؤذن للصلاة، فيكثر استعمال الصلاة أين؟ في المعنى الشرعي في الأفعال المخصوصة. نتيجة كثرة الاستعمال يتعين أن يكون لفظ الصلاة موضوعا للمعنى الشرعي. هذا وضع، لكن نتيجة كثرة الاستعمال. وهذا تقريبا حاصل في بعض العوائل، بل ربما أكثر العوائل، أسماء العوائل. تجد أن هذا اسمه كذا عائلته، ولكن يعمل حرفة معينة، فيقال سوف أذهب إلى كذا. أنا لا أذكر حرفة حتى لا بعد نستشكل في وقوع أسماء بعض العوائل. سوف أذهب إلى مثلا الخياط، مثلا الخياط هو ليس عائلته الخياط، يعني لم يوضع لفظ الخياط له، إنما نتيجة أنه حرفته الخياطة. وين رايح؟ عند الخياط. من وين جاي؟ عند الخياط. مع من تكلم؟ مع الخياط. فنتيجة كثرة الاستعمال ينتج أن لفظ الخياط موضوع لهذا، فهذا وضع تعيني، يعني غير مقصود الوضع. ما جاء قال وضعته، لكن نتيجة كثرة التكرار والاستعمال تعين اللفظ لهذا المعنى. هذا يسمى بالوضع التعيين. إذن الحاصل الوضع التعييني قوم بالقصد. وضعته أمام رأي التعيني ليس متقوما بالقصد. هذه النتيجة التي أريد أن أصل إليها. يقول السيد: بناء على تفسيرنا لحقيقة الوضع يصح أن ينقسم إلى وضع تعيني ووضع تعيني. لماذا؟ لأن حقيقة الوضع ربط بين اللفظ والمعنى، وهذا الربط إما أن ينشأ من عامل كيفي فيكون الوضع وضعا تعييني، أو ينشأ من عامل كمي فيكون الوضع وضعا تعيني. إذن بناء على تفسيرنا لحقيقة الوضع صح لنا أن نقسم الوضع إلى تعيني وإلى تعيني. تعيني نتيجة العامل الكيفي، تعيني نتيجة العامل الكمي. واضح؟ أما على مسلك الاعتبار والتعهد لا يصح، لا يصح تقسيم الوضع إلى تعيني وتعيني. لماذا؟ لأن الاعتبار عملية واعية مقصود يعتبر على القاصد، والتعهد أولى في القصد. المتعهد ملتفت إلى تعهده، واعي وإنسان قاصد، والقصد ينسجم معي وضع التعيني دون التعيني. إذن لما كان مسلك الاعتبار ومسلك التعهد متقومان بالقاصد، فالمعتبر قاصد لما يعتبر، والمتعهد قاصد وملتفت إلى تعهده، والوضع التعيني فيه قصد أو عملية عفوية، عملية عفوية. إذن لا يصح أن ينقسم الوضع بناء على مسلك الاعتبار والتعهد إلى وضع تعيني إنما فقط وضع تعيني. وأما التعين نتيجة أنه عملية عفوية، والوضع فسر أنه عملية قصد، إما قصد اعتبار أو قصد إما اعتبار أو تعهد. لهذا يقول قدس سره: بناء على تفسيرنا صح أن ينقسم الوضع إلى تعيني وتعيني، أما بناء على الاعتبار والتعهد فقط الوضع يكون وضعا تعينيا لا وضعا تعينيا. لما؟ لأن الاعتبار مأخوذ فيه القصد، والتعهد كذلك، والوضع التعيني عملية تعيني عفوية. الوضع التعيني عملية عفوية. ما الواضح النقطة؟ قال: وقد قسم الوضع من ناحية سببه يعني منشأ تكونه إلى تعيني وتعيني، فقيل إن العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جعل خاص، جعل خاص سواء كان اعتبارا سواء كان تعهدا سواء كان قرنا عاملا كيفيا، فالوضع تعيني. وإن نشأت من كثرة الاستعمال من دون التفات بدرجة توجب الألفة الكاملة بين اللفظ والمعنى، فالوضع تعيني. ويلاحظ على هذا التقسيم بأن الوضع إذا كان هو الاعتبار أو التعهد، قصد الاعتبار أو قصد التعهد، فلا يمكن أن ينشأ عن كثرة الاستعمال مباشرة. لما؟ فلا يمكن أن ينشأ، ما هو الذي ينشأ؟
الوضع.
لوضوح أن الاستعمال المتكرر لا يولد بمجرده اعتبارا ولا تعهدا، لأن الاعتبار عملية قصدية وكذلك التعهد، فلا بد من افتراض أن كثرة الاستعمال. هنا ماذا يقول السيد؟ يقول: نعم، كثرة الاستعمال تكشف عن الوضع لا أنها توجد الوضع. تفهم جيدا، يقول السيد على مسلكنا كثرة الاستعمال علة سبب في وجود أيوة تعيني، أما على مسلك الاعتبار كثرة الاستعمال تكشف عن الوضع، ولكن أيوة تعيني بعد. أعيد المطلب، السيد يقول هناك وضع، سؤالنا سيدنا الوضع ما هو منشأه؟ يقول منشأه إما أن ينشأ نتيجة عامل كيفي فيكون الوضع تعينيا، أو نتيجة كثرة الاستعمال فيكون تعينيا. إذن كثرة الاستعمال سبب لتحقق ووجود الوضع التعيني، فيكون الوضع التعيني معلولا لماذا؟ لكثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال علة للوضع التعيني. هذا على مسلكنا، أما على مسلك الآخرين الاعتبار والتعاقب، كثرة الاستعمال لا توجد الوضع، لا توجد الوضع. لماذا؟ لأن كثرة الاستعمال تتحقق من دون الالتفات إلى الاعتبار أو إلى التعاون. إذا ماذا تحقق كثرة الاستعمال؟ كثرة الاستعمال تكشف عن الوضع، لأن من يستعمل الاستعمال فرع الوضع. إذا كثرة الاستعمال، كثرة استعمال لفظ الصلاة في المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي يكشف عن الوضع التعييني. هذا هو الفرق. ولو أردنا أن نذكر تعبيرا صناعيا لك أن تقول كثرة الاستعمال بناء على مسلك السيد الشهيد يكون واسطة في الثبوت، يعني يكون علة لوجود الوضع، بينما على مسلك الآخرين كثرة الاستعمال واسطة في الإثبات، يعني سبب للعلم بالوضع لا لوجود الوضع. لهذا يقول فلا بد من افتراض أن كثرة الاستعمال تكشف يعني واسطة في إثبات، تكشف عن تكون هذا الاعتبار أو التعب، يعني تكشف عن الوضع ومنشأ الوضع هو، والوضع هو إما اعتبار أو تعهد. اختصر العبارة سيدنا، قل هكذا كثرة الاستعمال تكشف عن
الوضع،
عن الوضع. فالفرق بين الوضعين في نوعية الكاشف عن الوضع، إذا تارة يكون الكاشف عن الوضع إعلام الواضع اعتبار واضع، وأخرى يكون الكاشف عن الوضع كثرة الاستعمال. فالفرق بين الوضعين في نوعية الكاشف عن الوضع، إذ تارة يكون الكاشف هو الاعتبار، وأخرى يكون الكاشف كثرة الاستعمال. كلاهما يكشف عن الوضع، إلا أن من الواضح إذا كان الشيء واسطة في الثبوت من باب أولى أن يكون واسطة في الإثبات. إذا كانت النار توجد الحرارة، إذن النار تكشف عن
الحرارة.
وهذه الملاحظة، أي ملاحظة؟
ملاحظة
التقسيم، لا ترد على ما ذكرناه في حقيقة الوضع من أنه القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فإن حالة القرن الأكيد تحصل بكثرة الاستعمال أيضا، لأنها أي كثرة الاستعمال تؤدي إلى تكرر الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فيكون القرن بينهما أي بين اللفظ والمعنى أكيدا. لاحظ بهذا التكرر، يعني كثرة الاستعمال تكون سبباً لتحقق الواقع، إلى أن يبلغ إلى درجة تجعل أحد التصورين صالحاً لتوليد التصورين آخر. بمجرد أن تقول صلاة، أين ينتقل ذهنك؟ إلى المعنى الشرعي، فيتم بذلك الواقع التعيني. هذه النتيجة كم رقم؟ الرابعة. النتيجة الخامسة، بناء على تفسيرنا لحقيقة الوضع بناء على نظرية القرن الأكيد، الوضع شيء والاستعمال شيء آخر، خلافا لمسلك التعهد الذي قال كل مستعمل فهو نفسه الواضع. السيد يقول له الواضع شيء والمستعمل شيء آخر، الواضع هو الذي يحقق الربط بين اللفظ والمعنى. فيمكن أن يأتي الواضع ويقول سميت ابني علي، وضعت علي لهذا المولود فتحقق الرب، يعني تحققت العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. يأتي بعد ذلك مستعمل آخر ويستعمل هذه العلقة. لهذا الاستعمال فرع وليس الاستعمال هو نفس الوضع. متى تستعمل اللفظ لإخطار المعنى أو لقصد التفهيم؟ إذا تحقق الواضع، فالاستعمال فرع الواضع، خلافا لمسلك التعهد الذي قال المستعمل نفسه كل متكلم فهو واضع. هذه النتيجة الخامسة. يأتي إن شاء الله الكلام في تقسيمات الواضع بلحظات أخرى. تم الكلام رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.